بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، فمن أسماء الله الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى اسم الله جل وعلا العالم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العالم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، استدل له بقوله جل وعلا وكنا بكل شيء عالمين، أي أنه جل وعلا العالم الذي علم كل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا بمعنى اسم الله العالم العليم، قد ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. واسم الله جل وعلا العليم ورد في أكثر من 150 موضعا في كتاب الله جل وعلا، كما ذكر بعضها للعلم اسم الله العليم ذكر في أكثر من 150 موضعا في كتاب الله جل وعلا. ومن هذه النصوص التي ورد فيها اسم الله جل وعلا العليم قوله سبحانه وتعالى وكفى بالله عليما، قال جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، قال جل وعلا والله بكل شيء عليم. واقترن اسم الله جل وعلا العليم باسمه جل وعلا الحليم، قال جل وعلا بعد ذكره لبعض أقسام الميراث قال سبحانه فريضة من الله والله عليم حليم، والله عليم حليم. واقترن اسم الله جل وعلا العليم باسمه جل وعلا الحكيم، قال جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. واقترن اسمه جل وعلا العليم باسمه جل وعلا الخبير، قال جل وعلا في كتابه الكريم قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير، قال جل وعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. واقترن اسمه جل وعلا العليم باسمه جل وعلا القدير، قال جل وعلا في كتابه الكريم يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وكذلك اقترن اسمه جل وعلا العليم باسمه جل وعلا الواسع، قال جل وعلا ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. واقترن اسمه جل وعلا العليم باسمه جل وعلا الشاكر، قال جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. واقترن اسمه جل وعلا العليم باسمه جل وعلا السميع، قال جل وعلا في كتابه الكريم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. واقترن اسمه جل وعلا العليم باسمه جل وعلا الخلاق، قال جل وعلا إن ربك هو الخلاق العليم. واقترن اسمه جل وعلا العليم باسمه جل وعلا العزيز، قال جل وعلا في كتابه الكريم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. واقترن اسمه جل وعلا العليم أيضا باسمه جل وعلا الفتاح، قال جل وعلا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فهذه بعض المواضع في كتاب الله جل وعلا التي ذكر فيها اسم الله جل وعلا العليم مفردا ومقرونا بغيره. وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لن تصيبه فجأة بلاء حتى يصبح ومن قالها ثلاث مرات حين يصبح لم تصيبه فجأة بلاء حتى يمسي. وفي استعادته عليه الصلاة والسلام كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومعنى اسم الله جل وعلا العالم والعليم يقول ابن قيم رحمه الله تعالى في نونيته في ذكره لاسم الله جل وعلا العليم قال وهو العليم أحاط علمه بالذي في الوجود من سر ومن إعلان قال وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس ذا نسيان وكذلك يعلم ما يكون في غد وما قد كان والموجود في ذا الآن وكذلك أمر لم يكن لو كان كيف يكون ذا إمكاني. فبين رحمه تعالى أن اسم الله جل وعلا العليم أي الذي علم كل شيء في الكون سبحانه وتعالى علم السر والإعلان والسر والنجوى والظاهر والباطن وهكذا علم جل وعلا ما يكون في الغد وما قد كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما يكون في الحاضر وهكذا يعلم جل وعلا الأمور التي لم يقدر أنها تكون لكن لو قدر أنها تكون فهو جل وعلا يعلمها كيف تكون أي لو وقعت وقدرها جل وعلا أن تكون. فعلمه شامل ومحيط بكل شيء. قال السعدي رحمه الله تعالى في شرحه لاسم الله العليم الخبير قال العليم أي الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن وبالسر والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل لا يخفى عليه شيء. العليم الذي حاط علمه بالظواهر والبواطن والسر والإعلان والواجبات والمستحيلات والممكنات والعالم العلوي والسفلي والحاضر والماضي والحاضر والمستقبل لا يخفى عليه شيء. فالعليم جل وعلا قد علم كل شيء أحاط علمه بكل شيء بالظواهر وبالبواطن وبالسر وبالإعلان وبالواجبات أي مما يجب أن تكون والمستحيلات والممتنعات التي لا تكون لكن لو قدر أنها تكون فهو يعلمها جل وعلا كما قال جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا من المستحيلات أن تقع لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقوع آلهة مع الله جل وعلا هذا مستحيل وممتنع. ومع هذا يقول جل وعلا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا أي لحصل الفساد. فمعناه أنه جل وعلا يعلم المستحيلات والممتنعات من الأمور التي يستحيل وقوعها ومع هذا فهو يعلمها جل وعلا. وهكذا الممكنات التي يمكن أن تكون في ملكوت الله جل وعلا بشرط أن لا يكون ذلك مما يخالف حكمته جل وعلا لأنه لا يكون في ملكوت الله جل وعلا يخالف الحكمة لكن كل أمر يكون في ملكوته جل وعلا لا يخالف حكمته جل وعلا فهو عليم به سبحانه وتعالى. وهكذا الواجبات مما يكون كوجوده جل وعلا وذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا بها عليم فعليم بكل واجب الوجود بكل واجب الوجود وأن يكون موجودا فالله عليم به، وهكذا كل ممكن فالله عليم به، بل حتى المستحيل الذي لا يمكن أن يقع أصلا ويمتنع أن يقع أصلا، ومع هذا علمه جل وعلا به، لأنه سبحانه وتعالى العليم العالم الذي أحاط علمه جل وعلا بكل شيء. وقد تواترت النصوص في كتاب الله جل وعلا في بيان سعة علمه جل وعلا وإحاطة علمه جل وعلا بكل شيء. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه وسع كل شيء كما أن رحمته وسعت كل شيء. وهكذا قال جل وعلا: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقال جل وعلا: وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا في كتاب الكريم: عالم الغيب والشهادة فلا يظهر على غيب أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. قال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ما تكون فيه من شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلمه جل وعلا محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. وهكذا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله المسعود في الصحيحين قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ففيه بيان علم الله جل وعلا الشامل لكل شيء. وللإيمان باسم الله جل وعلا العالم والعليم مقتضيات، فمن مقتضى الإيمان تعبد الله جل وعلا باسمه العالم وباسمه العليم سبحانه وتعالى: أولا إثبات العلم المطلق لله جل وعلا العليم وحده لا شريك له، فالعلم المطلق إنما هو للعليم العالم جل وعلا وحده لا شريك له. من زعم أنه يعلم شيئا مما هو من خصائص الله جل وعلا فهذا قد كفر وأشرك بالله جل وعلا. فمن ادعى علم الغيب أو ادعى شيئا مما يختص بعلم الله جل وعلا وأنه ليس لأحد إلا له جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا، لأنه لا يعلم الغيب إلا رب العالمين العليم الحكيم وحده لا شريك له. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا يعلمون الغيب والأنبياء لا يعلمون الغيب. قل: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالعلم المطلق لله جل وعلا وعلم الغيب لله جل وعلا. فإذا الدجالون من الكهنة والمشعوذين والسحرة والرمالين والقراء على الفنجان والذين ينظرون في النجوم ويزعمون أنهم يعلمون الغيب وغير ذلك، كل من ادعى شيئا من علم الغيب فقد كفر وأشرك بالله جل وعلا، وما آمن بأنه جل وعلا العليم العالم. الساحر ما آمن بأن الله العليم، والكاهن ما آمن بأن الله العليم، والدجال والمنجم والرمال كل هؤلاء لم يؤمنوا بأن الله جل وعلا هو العليم. إذ مقتضى الإيمان باسم الله جل وعلا العليم وأنه العليم جل وعلا أن يكون هو المتفرد بعلم الغيب لا شريك له. وهؤلاء يزعمون أنهم يعلمون الغيب مع الله جل وعلا، إذن ادعاؤهم علم الغيب يناقض إيمانهم بأن الله جل وعلا هو العالم وأنه العليم جل وعلا. ومن مقتضى الإيمان والتعبد لله جل وعلا باسمه العالم والعليم إفراده جل وعلا بالعلم وإثبات مرتبة العلم التي هي أحد مراتب القدر. فالقدر له أربعة مراتب: الإيمان بالعلم الأزلي لله جل وعلا، ثاني الكتابة، الثالث المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. هذه مراتب القدر. أول المراتب العلم، فمن لم يثبت مرتبة العلم لله جل وعلا السابق وأنه جل وعلا قد علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهذا لم يؤمن بالقدر ويكون كافرا بالله جل وعلا. ولذلك لما ظهرت القدرية في آخر عهد الصحابة في البصرة كما جاء حديثهم في صحيح الإمام مسلم وهو أول حديث في ذكر هذه الطائفة القدرية، كفرهم الصحابة. قال عبد الله بن عمر لأولئك الذين جاءوه من البصرة: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر أنه لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث عمر الذي حديث أبيه عمر رضي الله عنه في ذكر الإيمان وأحد مراتب الإيمان وهو الإيمان بالقدر. فلا بد من الإيمان بمرتبة العلم السابق، فمن لم يؤمن بمرتبة العلم فهو كافر. ولذلك أنكرت القدرية حديث عبد الله بن مسعود عمرو بن عبيد المعتزلي، كفر بهذا الحديث وجحده حتى لو سمعه من رسول الله لما قبله، ولو سمعه من رب العالمين لما قبله، ولقال ما على هذا أخذت ميثاقنا، لأنه قاصمة الظهر للقدرية، لأن فيه بيان أن الله جل وعلا قد علم كل شيء قبل أن يكون. والقدرية إنما يقولون الله جل وعلا إنما يعلم الأشياء بعد وقوعها، أما بعد وقوع الأمور فلا يعلمها الله، إنما إذا وقعت علمها. وهذا يناقض إثبات العلم الكامل والمطلق لله سبحانه وتعالى. فلا بد من إثبات مرتبة العلم لله جل وعلا. ومن مقتضى الإيمان والتعبد باسمه جل وعلا العالم العليم الإخلاص والتقوى والخشية والإنابة والخوف من الله سبحانه وتعالى. إذا علم العبد أن العليم جل وعلا مطلع عليه، يعلم أحواله، يعلم سره وباطنه، ظاهره وباطنه، يعلم سره ونجواه، يعلم أحواله كلها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا يقتضي الإخلاص في العمل والإحسان في العبادة والخشية. فاسم الله جل وعلا العليم أكبر واعظ نزل، أكبر واعظ نزل إلى الأرض اسمه جل وعلا العليم، كما يقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، قال: أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل إلى الأرض هذا الاسم، وهو اسم الله جل وعلا العليم، وهو اسم الله جل وعلا العليم. وذكر رحمه تعالى ولله المثل الأعلى مثالا قال يذكرونه، وهو: لو أن ملكا من الملوك قتالا للناس لمن انتهك حرمات هذا الملك وعنده قوة وعنده نفوذ، إذا كان عنده نساؤه وعنده بناته وعنده جواريه وله موضع عظيم في الأرض، هل يستطيع أحد ويتجرأ على انتهاك محارم هذا الملك أو أن تأخذه ريبة بأن يفعل شيئا؟ وإذا علم أن هذا الملك يبيت عالما، علم أن هذا الملك يبيت عالما بما يفعل هؤلاء، من يفعل شيئا علم هذا الملك، وإذا علم قتل ذلك وفعل به الأفاعيل، هل يتجرأ أحد أن تكون في قلبه ريبة وأن يعتدي على شيء من أموال هذا الملك أو على أعراضه؟ قال: ولله المثل الأعلى. كم من آيات في كتاب الله قال: ما تفتح صفحة من صفحات القرآن إلا وفيه ذكر من الآيات التي فيها بيان سعة علمه جل وعلا، مثل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولقد خلق الإنسان وما ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وذكر آيات فيها إثبات علمه سبحانه وتعالى. فكيف يتجرأ الناس على انتهاك محارم الله، وكيف كذلك يقعون في الريب فيما يتعلق بشرع الله جل وعلا وبرب العالمين سبحانه وتعالى. فأعظم واعظ وأكبر زاجر للعبد أن يعلم أن الله جل وعلا هو العليم، مما يدفعه إلى الإخلاص وإلى الإحسان وإلى الابتعاد عما لا يرضي العليم جل وعلا، وإلى الخشية وإلى تقواه سبحانه وتعالى. ومن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا العالم والعليم أن يكثر الإنسان من العبادات والأعمال الصالحة، وأن يكون من المسارعين في مرضات الله جل وعلا، ومن المتنافسين ومن المتسابقين في مرضات الله جل وعلا. لماذا؟ لأن العبد علم أن الله جل وعلا هو العليم، وأنه جل وعلا يعلم أحواله. وقد جاءت آيات في كتاب الله جل وعلا فيها بيان علمه سبحانه وتعالى بأعمال العباد. والمراد بذكر علمه جل وعلا بأعمال العباد أنها محل جزاء، أنها محل جزاء، وأنه سيجازي هؤلاء العاملين، مثل ما قال جل وعلا: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما فائدة الإخبار من الله جل وعلا بأنه يعلم نفقات العباد ونذور العباد؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فائدة ذلك أن العبد يعلم أن الله جل وعلا يعلم هذه الأعمال التي يعملها، ومعنى ذلك أن الله جل وعلا سيجازيه. فعلمك عبد الله بأن الله جل وعلا يعلم أعمالك ويعلم ما تتقدم به من نفقات ومن نذور ومن أعمال صالحة، وأن الله جل وعلا يعلمها ولا يخفى عليه شيء، والمراد من ذلك أن يكون هذا دافعا لك. يخبرك الله جل وعلا العليم بأنه يعمل هذه الأعمال وهو لا شك لا يخفى عليه شيء، لكن المراد أن يكون هذا دافعا لك وعونا لك على الإكثار من الأعمال الصالحات والإخلاص لعبادة الله جل وعلا، إذا علمت أن ذلك غير ضائع عند الله جل وعلا العليم، وسيجازيك الله جل وعلا بذلك. ومن مقتضى الإيمان بسم الله جل وعلا العالم والعليم أن يجتهد الإنسان في طلب العلم، علم العقيدة، العلم بالله جل وعلا، العلم الشرعي الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فالعليم جل وعلا العالم يحب من عباده العلماء، يحب من عباده العلماء، فهو العليم جل وعلا الذي يحب العلماء. ولذلك كان أعلم الناس بربهم جل وعلا الأنبياء، وكان على رأس الأنبياء رسول الله عليه الصلاة والسلام، محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان أخشى الناس لله وأعلمهم بالله جل وعلا. ولذلك كان العلماء هم أهل خشية الله جل وعلا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك كان العلماء هم أشهد الخلق على عباد الله جل وعلا، بل أشهدهم الله جل وعلا على أعظم مشهود، وهو توحيده سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصة لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهكذا كان أهل العلم العلماء الذين هم أعلم الناس بالعليم جل وعلا، هم أهل الرفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهم شهداء الله جل وعلا في الأرض، وهم شهداء كذلك هذه الأمة يوم القيامة على الأمم كلها، كما قال جل وعلا في كتاب الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا من مقتضى إيمان العبد بسم الله جل وعلا العالم والعليم أن يكون من الذين يطلبون العلم الشرعي الذي يحبه العالم العليم جل وعلا. ومن مقتضى الإيمان والتعبد لله جل وعلا باسمه العالم والعليم أن يخلص العبد في العبادة، وأن يتوسل الله جل وعلا باسمه العالم العليم، وأن يجعل ذلك وأن يحقق ذلك في قوله وعمله وكذلك جوارحه حتى يظفر بثواب العالم العليم جل وعلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن آمن بأنه العليم جل وعلا حق العلم، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.